إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار.
ما زلنا بفضل الله تعالى مع أحكام الفقه، ومع الدرس السابع عشر من أحكام الصلاة، ومع كتاب فقه السنة للشيخ الجليل السيد سابق رحمه الله تعالى، بتحقيق الألباني رحمه الله تعالى، ومن التعليق عليه من كتاب تمام المنة للألباني. وصلنا عند الكلام عن قيام الليل. قيام الليل فضله، أمر الله تعالى به نبيه صلى الله عليه وسلم فقال: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وهذا الأمر وإن كان خاصا برسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا أن عامة المسلمين يدخلون فيه بحكم أنهم مطالبون بالاقتداء به صلى الله عليه وسلم. وبمناسبة هذه الآية، يعني نترك فقه السنة قليلا وننظر إلى تعليق ابن القيم رحمه الله تعالى على هذه الآية في زاد المعاد، لابن القيم رحمه الله تعالى يعلق على هذه الآية: فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في قيام الليل. قد اختلف السلف والخلف في أنه هل كان، أي قيام الليل، هل كان فرضا عليه أم لا صلى الله عليه وسلم. والطائفتان احتجوا والطائفتان احتجوا بقوله تعالى ومن الليل فتهجد به نافلة لك. قالوا فهذا صريح في عدم الوجوب. قال الآخرون أمره بالتهجد في هذه السورة كما أمره في قوله تعالى يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، ولم يجئ ما ينسخه عنه. وأما قوله تعالى نافلة لك فلو كان المراد به التطوع لم يخصه بكونه نافلة له، وإنما المراد بالنافلة الزيادة، ومطلق الزيادة لا يدل على التطوع. قال تعالى ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة، أي زيادة على الولد. وكذلك النافلة في تهجد النبي صلى الله عليه وسلم زيادة في درجاته وفي أجره، ولهذا خصه بها. فإن قيام الليل في حق غيره مباح صلى الله عليه وسلم ومكفر للسيئات، وأما النبي صلى الله عليه وسلم فقد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فهو يعمل في زيادة الدرجات وعلو المراتب، وغيره يعمل في التكفير، أي في تكفير السيئات. قال مجاهد إنما كان نافلة للنبي صلى الله عليه وسلم لأنه قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فكانت طاعته نافلة، أي عندما يفعل طاعة صلى الله عليه وسلم تكون نافلة، فكانت طاعته نافلة أي زيادة في الثواب. ولغيره أي الطاعة كفارة لذنوبه، كفارة لذنوبه. قال ابن المنذر في تفسيره عن مجاهد قال ما سوى المكتوبة فهو نافلة، من أجل أنه لا يعمل في كفارة الذنوب، وليست للناس نوافل. يعني النبي صلى الله عليه وسلم الفريضة في حقه فريضة، ما سوى المكتوبة أي ما سوى الفرض في الصلاة، ما سوى المكتوبة فهو نافلة من أجل أنه لا يعمل في كفارة الذنوب، وليست للناس نوافل، إنما هي للنبي صلى الله عليه وسلم خاصة. يعني وليست للناس نوافل، المعنى هنا من ناحية أنه قد غفر لهم ما تقدم، وإنما نافلة، يعني هو يقصد بالنافلة هنا أنهم عندما يفعلون نافلة يكون في زيادة الحسنات، هذا لا يكون للناس، لأن الإنسان لا يعلم هل غفر الله تعالى لهم أم لا. أما النبي صلى الله عليه وسلم قد غفر الله تعالى له، فبعد الفرض كل ما يعمله من طاعات يكون نافلة له صلى الله عليه وسلم. وليست للناس نوافل، إنما هي للنبي صلى الله عليه وسلم خاصة، والناس جميعا يعملون ما سوى المكتوبة لذنوبهم في كفارتها. بعد ذلك وإن شاء الله يعني سنعود إلى نقاط أخرى من زاد المعاد بمشيئة الله تعالى. إذن جاء في فقه السنة ومن الليل، قال تعالى ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. ويمكن الجمع يعني بين الأقوال والله أعلم، يعني في الكلام الوارد في زاد المعاد أن الأمر في قيام الليل هنا ومن فتهجد به نافلة لك، أن الأمر في حقه صلى الله عليه وسلم في هذه النوافل للوجوب، ولكن من ناحية الثواب فهي نافلة، فهي أمر بالوجوب، يعني من ناحية الأمر من ناحية أن الله تعالى أمره بقيام الليل، ولكن من ناحية الثواب هو أمر من ناحية الوجوب، من ناحية أن يقوم بالصلاة، لكنه من ناحية الثواب فهو نافلة له صلى الله عليه وسلم، والله أعلم. وهذا الأمر وإن كان خاصا برسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أن عامة المسلمين يدخلون فيه بحكم أنهم مطالبون بالاقتداء به صلى الله عليه وسلم. أيضا ومما ورد في فضل قيام الليل بين الله تعالى أن المحافظين على قيامه هم المحسنون المستحقون لخيره ورحمته، فقال إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. كانوا قليلا من الليل ما يهجعون أي ما ينامون. في تفسير ابن كثير كانوا قليلا من الليل ما يهجعون أي ما ينامون، ونحن قليلا من الليل ما نقوم. ومدحهم سبحانه وأثنى عليهم ونظمهم في جملة عباده الأبرار فقال والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. وشهد لهم بالإيمان بآياته فقال سبحانه وتعالى إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون.
لما يسجد القارئ تسجد وراءه وإذا وقف تسجد الله أكبر.
تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. ونفى سبحانه وتعالى التسوية بينهم وبين غيرهم ممن لم يتصف بوصفهم، فقال أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. هذا بعض ما جاء في كتاب الله. أما ما جاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فهاك بعضه. قال عبد الله بن سلام أول ما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة انجفل الناس إليه فكنت ممن جاء، فلما تأملت وجهه واستبنته عرفت أن وجهه ليس بوجه كذاب. قال فكان أول ما سمعت من كلامه صلى الله عليه وسلم أن قال أيها الناس، هنا يعني ممكن هذه الجملة تكون فاعل، أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام. رواه الترمذي وغيره صحيح كما في صحيح الترمذي. وقال سلمان الفارسي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم بقيام الليل فإنه دأب الصالحين قبلكم ومقربة لكم إلى ربكم ومكفرة للسيئات ومنهات عن الإثم. الحديث هكذا حسن أو صحيح، وهناك جملة ضعيفة ومطردة للداء عن الجسد، هذه ضعيفة. وقال سهل بن سعد: جاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد، عش ما شئت فإنك ميت، واعمل ما شئت فإنك مجزي به، وأحبب من شئت فإنك مفارقه، واعلم أن شرف المؤمن قيام الليل، وعزه استغناؤه عن الناس. حسن بشواهده. قبل أن نتكلم عن آداب قيام الليل، هنا في كتاب ففروا إلى الله نقلا عن مختصر منهاج القاصدين في الأسباب، فصل في الأسباب الميسرة لقيام الليل. اعلم أن قيام الليل صعب إلا من وفق للقيام بشروطه الميسرة له، فمن الأسباب ظاهر ومنها باطن. فأما الظاهر فألا يكثر الأكل، كان بعضهم يقول: يا معشر المؤمنين، لا تأكلوا كثيرا فتشربوا كثيرا فتناموا كثيرا فتخسروا كثيرا. ومنها ألا يتعب نفسه بالنهار بالأعمال الشاقة. جزاكم الله خير. ومنها ألا يتعب نفسه بالنهار بالأعمال الشاقة. ومنها ألا يترك القيلولة بالنهار فإنها تعين على قيام الليل. القيلولة النوم عند الظهيرة، إما قبل الظهر وإما بعد الظهر. وحين ربنا سبحانه وتعالى يقول ماذا؟ وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة. فإذا قبل صلاة الظهر أو بعد صلاة الظهر. ويمكن أن يقال والله أعلم يعني القيلولة للقيام كالسحور للصيام، القيلولة للقيام كالسحور للصيام، والله أعلم. ومنها أن يجتنب الأوزار. قال الثوري: حرمت قيام الليل 5 أشهر بذنب أذنبته. وأما الميسرات الباطنة فمنها سلامة القلب للمسلمين، وخلوه من البدع، وإعراضه عن فضول الدنيا. ومنها خوف غالب يلزم القلب مع قصر الأمل. ومنها أن يعرف فضل قيام الليل. ومن أشرف البواعث على ذلك الحب لله تعالى وقوة الإيمان بأنه إذا قام ناجى ربه، وأنه سبحانه وتعالى حاضره ومشاهده، فتحمله المناجاة على طول القيام. قال أبو سليمان رحمه الله: أهل الليل في ليلهم ألذ من أهل اللهو في لهوهم، ولولا الليل ما أحببت البقاء في الدنيا. وفي صحيح مسلم يقول صلى الله عليه وسلم: إن في الليل لساعة لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله تعالى فيها خيرا إلا آتاه إياه، وذلك كل ليلة. انتهى. وفي الصحيحين يقول صلى الله عليه وسلم، ما زلنا نفر الله، لا، قال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمرو: لا تكن مثل فلان، كان يقوم الليل فترك قيام الليل. ومن أعظم ما يعين على قيام الليل النوم على طهارة، والمواظبة على أذكار النوم خاصة التسبيح وقراءة آية الكرسي كما سيأتي إن شاء الله تعالى، يعني في باب آخر ليس موضوعه الآن. فمن كان آخر كلامه قبل النوم ذكر الله تعالى سهل عليه القيام. وإن انتبهت من النوم وكسلت عن القيام فأذن أذانا يسمع اليقظان ولا يوقظ النائم. فالأذان يطرد الشيطان، يعني إذا استيقظت وجدت أنك ما تستطيع أن تقوم أذن: الله أكبر الله أكبر، هكذا. لماذا؟ في صحيح مسلم يقول صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان إذا سمع النداء بالصلاة ذهب حتى يكون مكان الروحاء، والروحاء من المدينة على بعد 36 ميلا. ولقوله صلى الله عليه وسلم في الصحيحين: إذا نودي بالصلاة أدبر الشيطان وله ضراط حتى لا يسمع التأذين. وهو أيضا أي الأذان ذكر، والذكر يحل من عقد الشيطان. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم، قافية الرأس يعني مؤخرة الرأس، يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم إذا هو نام 3 عقد، يضرب على كل عقدة: عليك ليل طويل فارقد، فإن استيقظ فذكر الله تعالى انحلت عقدة، فإن توضأ انحلت عقدة، فإن صلى انحلت عقده كلها، فأصبح نشيطا طيب النفس، وإلا أصبح خبيث النفس كسلان. متفق عليه. ومن فوائد هذا الحديث كون المرء يفتتح قيامه بالليل بركعتين خفيفتين ثم يصلي بعدهما ما شاء، فإن ذلك هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم وأمره، كما سيأتي إن شاء الله تعالى فقه السنة. ولأنه أيضا كما نعلم إذا صلى انحلت عقده كلها، ويكون عنده عون على باقي القيام. يعني ممكن الشيطان يجعلك تقوم الليل ثم يجعلك تقرأ يعني جزءا كاملا في الركعة الأولى ثم تنام في السجود، تنام في السجود، لكن لما تبدأ قيام الليل بركعتين خفيفتين وتتمهما وتسلم، في هذه الحالة ماذا يحدث؟ بنص الحديث ماذا قلنا في قوله صلى الله عليه وسلم: فإن صلى ماذا حدث؟ فإن صلى انحلت عقده كلها. فعندما تصلي ركعتين صلاة في هذه الحالة تنحل عقدك كلها، ولا يكون للشيطان سبيل عليك. وإن نوى القيام قبل نومه فغلبته عينه حتى أصبح كتب له ما نوى، كما سيأتي إن شاء الله تعالى نبينه. تنبيه: قيام الليل يبدأ من بعد صلاة العشاء، والأفضل أن يكون عقب نوم. وكما نعلم يعني في فضل تنفر الله، نرجع إلى فقه السنة. آداب قيام الليل: يسن لمن أراد قيام الليل ما يأتي. آداب قيام الليل، آداب قيام الليل يسن لمن أراد قيام الليل ما يأتي. أولا: أن ينوي عند نومه قيام الليل. فعن أبي الدرداء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى فراشه وهو ينوي أن يقوم فيصلي من الليل فغلبته عينه حتى يصبح كتب له ما نوى، وكان نومه صدقة عليه من ربه. رواه النسائي وابن ماجه بسند صحيح، وهو حسن كما في صحيح الجامع. يعني إذا، لكن المناوي رحمه الله ماذا قال؟ يعني يكون هذا العادة ثم فاتت مثلا، لكن لا يكون الأصل أنه ينام ثم لا يصلي ويقول أنه ينوي القيام. ثانيا: أن يفتتح صلاة الليل بركعتين خفيفتين ثم يصلي بعدهما ما شاء. فعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يصلي افتتح صلاته بركعتين خفيفتين. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قام أحدكم يصلي، إذا قام أحدكم يصلي، الحديث: إذا قام أحدكم من الليل فليفتتح صلاته بركعتين خفيفتين. رواهما مسلم. إذن الحديث الأول يبين أن هديه صلى الله عليه وسلم أنه كان يفتتح قيام الليل بركعتين خفيفتين، والحديث الثاني يبين أن أمره صلى الله عليه وسلم أن يفتتح قيام الليل بركعتين خفيفتين. إذن الهدي والأمر. بعد ذلك أن يوقظ أهله. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رحم الله امرأ قام من الليل فصلى وأيقظ امرأته فإن أبت نضح في وجهها الماء، رحم الله امرأة قامت من الليل فصلت وأيقظت زوجها فإن أبى نضحت في وجهه الماء. حسن صحيح كما في صحيح أبي داود. هذا الحديث نأخذ منه ما يلي: أولا أن الإنسان إذا قام يصلي هو أول ركعتين ثم يأمر أهله، أو المرأة إذا قامت تصلي هي أيضا على الأقل ركعتين ثم تأمر زوجها. لماذا؟ يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. ثانيا علينا أن ننتبه، يعني المرأة عملها شاق في البيت والرجل لا يشق على المرأة. أحيانا تكون المرأة حامل، والمرأة الحامل في الأشهر الأولى تنام كثيرا طويلا، تنام كثيرا طويلا، فلا يأتي الرجل ويشق على امرأته وكذا وكذا. إنما الإنسان ينظر إلى النصوص مع فحوى النصوص ومع معاني النصوص، ولا يأخذ النص جامدا وهكذا. ثم المرأة، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في الصحيح: من جهز غازيا فقد غزا. فالمرأة أنت عندما تعينك على قيام الليل وتجهز لك الأشياء في هذه الحالة كأنها قامت. لا نقول هذا يعني في أن المرأة لا تقوم، وإنما ننظر إلى المشقة في أن كثيرا من الناس يعني يدعي أن زوجته قد خدعته وأنها لا تقوم الليل وأنه كذا. لا، لابد أن ننظر إلى الأحوال وإلى ما تقوم به المرأة وهكذا. وعنه أيضا، أي عن أبي هريرة رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أيقظ الرجل أهله من الليل فصلي أو صلى ركعتين جميعا كتب في الذاكرين والذاكرات. رواه أبو داود صحيح كما في صحيح أبي داود. وعن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم استيقظ ليلة فقال: سبحان الله، ماذا أنزل الليلة من الفتنة، ماذا أنزل من الخزائن، من يوقظ صواحب الحجرات، أي أمهات المؤمنين، يا رب كاسية في الدنيا عارية يوم القيامة. رواه البخاري. وعن علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طرقه وفاطمة فقال: ألا تصليان، يعني في الليل؟ قال: فقلت: يا رسول الله، أنفسنا بيد الله، فإن شاء أن يبعثنا بعثنا. فانصرف حين قلت ذلك، ثم سمعته وهو مول يضرب فخذه وهو يقول: وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. متفق عليه. أيضا من آداب قيام الليل أن يترك الصلاة ويرقد إذا غلبه النعاس حتى يذهب عنه النوم. فعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قام أحدكم من الليل فاستعجم القرآن على لسانه فلم يدري ما يقول فليضجع. رواه مسلم. وقال أنس: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد وحبل ممدود بين ساريتين، يعني بين عمودين، فقال: ما هذا؟ صلى الله عليه وسلم قالوا: لزينب تصلي، إذا كسلت أو فترت أمسكت به. فقال صلى الله عليه وسلم: حلوه ليصلي أحدكم نشاطا، فإذا كسل أو فتر فليرقد. متفق عليه. أيضا من آداب قيام الليل ألا يشق على نفسه بل يقوم من الليل بقدر ما تتسع له طاقته ويواظب عليه ولا يتركه إلا لضرورة. قبل أن نبدأ هذه النقطة، يعني في تفسير ابن كثير أن قيام الليل كما نعلم بعد العشاء، في تفسير ابن كثير قالوا رأي الجمهور أن قيام الليل يكون عاقب النوم ولو 5 دقائق بعد العشاء، المهم أنه ينام بعد العشاء ولو 5 دقائق، فإذا قام من النوم فهذا قيام الليل. والرأي الآخر يرى أن قيام الليل يبدأ من بعد صلاة العشاء، يعني ولا يشترط النوم. والرأي الصحيح هو رأي الجمهور، والرأي الصحيح هو رأي الجمهور أن قيام الليل يكون عقب النوم، يكون ماذا؟ عقب النوم. وقرأنا الآية منذ قليل: تتجافى جنوبهم عن المضاجع، ألا يشق على نفسه بل يقوم من الليل بقدر ما تتسع له طاقته ويواظب عليه ولا يتركه إلا لضرورة. فعن عائشة فقالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذوا من الأعمال ما تطيقون، فوالله لا يمل الله حتى تملوا. رواه البخاري ومسلم. معنى الحديث أن الله لا يقطع الثواب حتى تقطع العبادة. والملل في كما هو في عرف المخلوق لا يكون كذلك بالنسبة للخالق سبحانه وتعالى. لا نشبه المخلوق بالخالق ولا نشبه الخالق بالمخلوق، وإنما نقول مللا يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه. وفسروا هنا بأن الله تعالى لا يقطع الثواب حتى تقطع العبادة. وكما نعلم هناك بعض الصفات فيها كما قال ابن عثيمين رحمه الله، هناك بعض الصفات فيها كمال من جهة ونقص من جهة، ففي هذه الحالة لا نثبت هذه الصفة كاملة ولا ننفيها كاملة، وإنما نثبت ما فيها من كمال وننفي ما فيها من نقص، صح أم لا؟ مثل قوله تعالى: ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. فلا نقول إن الله ماكر ولا نقول إن الله غير ماكر، ولكن نقول ماكر بمن يستحق المكر، ماكر بمن يستحق المكر، وهكذا. رواه البخاري ومسلم، أي حديث خذوا من الأعمال ما تطيقون. وروي عنها، أي البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل أي العمل أحب إلى الله تعالى، قال: أدومه وإن قل. وروى مسلم عنها قالت: كان عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم ديما، وكان إذا عمل عملا أثبته. وعن عبد الله بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عبد الله، لا تكن مثل فلان كان يقوم الليل فترك قيام الليل. والصحيح يعني عبد الله بن عمرو وليس عمر. الصحيح ماذا؟ عبد الله بن ماذا؟ ابن عمرو وليس ابن عمر. الصحيح من؟ عبد الله ابن عمرو وليس ابن عمر. وعن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عبد الله، لا تكن مثل فلان كان يقوم الليل فترك قيام الليل. متفق عليه. وروي عن ابن مسعود قال: ذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم رجل نام حتى أصبح، قال: ذاك رجل بال الشيطان في أذنيه، أو قال في أذنه، يعني لم يستيقظ إلا على أذان الفجر. إنا لله وإنا إليه راجعون. وروي أي البخاري ومسلم عن سالم، عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبيه: نعم الرجل عبد الله لو كان يصلي من الليل. قال سالم: فكان عبد الله بعد ذلك لا ينام من الليل إلا قليلا. ما هو وقت قيام الليل؟ صلاة الليل تجوز في أول الليل ووسطه، في أول الليل ووسطه وآخره، ما دامت الصلاة بعد صلاة العشاء. قال أنس رضي الله عنه في وصف صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما كنا نشاء أن نراه من الليل مصليا إلا رأيناه، وما كنا نشاء أن نراه نائما إلا رأيناه. وكان صلى الله عليه وسلم يصوم من الشهر حتى نقول لا يفطر منه، وكان صلى الله عليه وسلم يصوم من الشهر حتى نقول لا يفطر منه، وكان صلى الله عليه وسلم يصوم من الشهر حتى نقول لا يفطر منه شيئا، ويفطر حتى نقول لا يصوم منه شيئا. رواه البخاري وغيره. قال الحافظ: لم يكن لتهجده صلى الله عليه وسلم وقت معين، بل بحسب ما يتيسر له القيام. أفضل أوقات قيام الليل، ولكن الأفضل تأخير قيام الليل إلى الثلث الأخير. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ينزل ربنا عز وجل كل ليلة إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. رواه الجماعة. وعن عمرو بن عبسة قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أقرب ما يكون العبد من ربه في جوف الليل الأخير أو الآخر، فإن استطعت أن تكون ممن يذكر الله تعالى في تلك الساعة فكن. رواه الحاكم، وقبله رواه الترمذي والنسائي، والحديث صحيح كما في صحيح الجامع. وقال أبو مسلم لأبي ذر: أي قيام الليل أفضل؟ قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سألتني، فقال: جوف الليل الغابر وقليل فاعله. رواه أحمد بإسناد جيد. جوف الليل الغابر أي الباقي أو نصف الليل. وعن عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أحب الصيام إلى الله صيام داود، وأحب الصلاة إلى الله صلاة داود. كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه، وكان يصوم يوما ويفطر يوما. رواه الجماعة إلا الترمذي. عدد ركعات قيام الليل، عدد ركعات قيام الليل، ليس لصلاة الليل عدد مخصوص ولا حد معين، فهي تتحقق أي صلاة الليل ولو بركعة الوتر بعد صلاة العشاء. والأفضل المواظبة على 11 ركعة أو 13 ركعة، وهو مخير بين أن يصلها وبين أن يقطعها. قالت عائشة رضي الله عنها: ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا غيره عن 11 ركعة، يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي ثلاثا. فقلت: يا رسول الله، أتنام قبل أن توتر؟ فقال: يا عائشة، إن عيني تنامان ولا ينام قلبي. رواه البخاري ومسلم. وروي أيضا أي البخاري ومسلم عن القاسم بن محمد قال: سمعت عائشة رضي الله عنها تقول: كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم من الليل عشر ركعات ويوتر بسجدة، ويوتر بسجدة. وهنا في تمام المنة يعني من ناحية عدد الركعات، وهذا ان شاء الله يعني خاصة في قيام رمضان لان الناس يتهاونون في هذا الامر. في تمام منه كانت صلاته صلى الله عليه وسلم، رواية ابي سلمة عنها اي عن عائشة رضي الله عنها بلفظ، كانت صلاته صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان وغيره 13 ركعة، منها ركعات الفجر يعني سنة الفجر، يبقى 11 ركعة. أخرجه مسلم. ونحوه رواية عمران عن عروة بلفظ، كان يصلي 13 ركعة بركعتي الفجر، يبقى الرواية 11 ركعة، والذي يقول 13 ركعة معناها معها ماذا؟ ركعتي الفجر يعني سنة ماذا؟ الفجر. أخرجه مسلم. نعم قد يعارض هذا، قد يعارض هذا ما روى عبد الله بن أبي قيس قال سألت عائشة بكم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر، قال 14 و6 و3 و6 و3 و8 و3 و10 و3، ولم يكن يوتر بأكثر من 13 ركعة ولا أنقص من 7. كما نعلم أن من بين أسماء صلاة قيام الليل الوتر، يعني لما نقول إن النبي صلى الله عليه وسلم أوتر بإحدى عشرة ركعة ليس معناها أنه صلى 8 ركعات ثم أوتر، لا، معناها دخل فيها ماذا؟ الوتر، يعني كانت معناها الوتر مع قيام الليل، الوتر مع ماذا؟ مع قيام الليل. أخرجه أبو داود وسنه صحيح. وجمع بين هذه الرواية والروايات المتقدمة عنها بأنها أخبرت فيها عن حالته صلى الله عليه وسلم المعتادة الغالبة، وفي هذه الرواية أخبرت عن زيادة وقعت في بعض الروايات أو ضمت فيها ما كان يفتتح به صلاته من ركعتين خفيفتين قبل 11، يعني ممكن يكون مقصود أنه كان يصلي يعني قبل 11 ركعتين سنة العشاء مثلا. قلت ويؤيد هذا حديث زيد بن خالد الجهني قال لأرمقن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم الليلة، فتوسدت عتبته أو فسطاطة يعني الخيمة، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين خفيفتين، ثم صلى ركعتين طويلتين طويلتين طويلتين، ثم صلى ركعتين وهما دون اللتين قبلهما، ثم صلى ركعتين دون اللتين قبلهما، ثم صلى ركعتين دون اللتين قبلهما، ثم صلى ركعتين دون اللتين قبلهما، ثم أوتر، فذلك 13 ركعة. أخرجه مسلم. قلت أي الألباني ويحتمل أن تكون الضميمة ركعتي سنة العشاء البعدية أحيانا. تمام يا إخوان، إن شاء الله هذا هو المقصود. قضاء قيام الليل. روى مسلم عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا فاتته الصلاة من الليل من وجع أو غيره صلى من النهار 12 ركعة. وروى الجماعة إلا البخاري عن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نام عن حزبه أو عن شيء منه فقرأه ما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر كتب كأنما قرأه من الليل، كتب كأنما قرأه من الليل. إذن إذا فاته قيام الليل متى يصلي؟ يصليه ما بين صلاة من نام عن حزبه أو عن شيء منه فقرأه ما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر، يعني بعدما تطلع الشمس والشروق هكذا يبدأ يصلي منه إلى أين؟ إلى قيام الليل، إلى وقت الزوال، يعني قبل الظهر بحوالي 12 دقيقة أو ربع ساعة. هناك من الأشياء الخاصة بقيام الليل وهي أشياء تعين على قيام الليل، كما قلنا التسبيح، كما قلنا ماذا؟ التسبيح. وقلنا حديث الخادم لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي وفاطمة إذا أويتما إلى فراشكما فسبح الله 33 واحمداه 33 وكبره 34 فهو خير لكما من خادم. أما يعني كما نعلم قيام رمضان، مشروعية قيام رمضان، قيام رمضان أو صلاة التراويح جمع ترويحة تطلق في الأصل عن الاستراحة كل 4 ركعات ثم أطلقت على كل 4 ركعات. قيام رمضان أو صلاة التراويح سنة للرجال والنساء. عن عرفجة قال كان علي يأمر بقيام رمضان ويجعل للرجال إماما وللنساء إماما، فكنت أنا إمام النساء فكنت أنا إمام النساء. وإن شاء الله تعالى يعني حتى يكون الكلام مكتملا في صلاة التراويح يعني بمشيئة الله تعالى سنذكر بعض الفوائد ثم نرجع الكلام عن صلاة التراويح في الدرس القادم إن شاء الله تعالى. هذه الفوائد من كتاب زاد المعاد لابن القيم رحمه الله تعالى. من بين هذه الفوائد يعني يذكر ابن القيم رحمه الله تعالى فائدة، وهي النوم على الشق الأيمن. أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينام على شقه الأيمن، صح أم لا؟ انظر إلى هذه الفائدة. يقول رحمه الله وفي اضطجاعه صلى الله عليه وسلم على شقه الأيمن سر، وهو أن القلب معلق في الجانب الأيسر، فإذا نام الرجل على الجنب الأيسر استثقل نوما، لأنه يكون في دعة واستراحة فيثقل نومه. يعني إن سلم القلب، أي القلب أين؟ في الشق ماذا؟ الأيسر أي الشمال. فلما ينام الإنسان على الجانب الأيسر على شقه الأيسر فالقلب يكون قريب من الفراش، ما يكون معلقا، فهذه الحالة يستثقل في النوم ويطيل في النوم، لأنه يكون في دعة واستراحة فيثقل نومه. فإذا نام على شقه الأيمن فإنه يقلق ولا يستغرق في النوم لقلق القلب وطلبه مستقرة وميله إليه، لأن القلب الإنسان نام على اليمين القلب يكون ماذا؟ معلقا، فالقلب يريد أن يستريح أن يكون على الشق ماذا؟ الأيسر، فالإنسان يقلق، يقلق لأن القلب يكون ماذا؟ معلقا. ولهذا استحب الأطباء النوم على الجانب الأيسر لكمال الراحة وطيب المنام. وصاحب الشرع صلى الله عليه وآله وسلم تسليما يستحب النوم على الجانب الأيمن لئلا يثقل نومه فينام عن قيام الليل. فالنوم على الجانب الأيمن أنفع للقلب، وعلى الجانب الأيسر أنفع للبدن، والله أعلم، والله أعلم. إذا الإنسان لما ينام على الجانب الأيمن أفضل، لأن القلب يكون ماذا؟ معلقة. وسبحان الله، الحسن البصري كان أسود اللون إلا أن قلبه كان مضاء بالإيمان، فسئل فقال خلونا بالله في الليل فكسانا من نوره في الصباح. وأحد علماء الحديث يقول من طال قيامه بالليل حسن وجهه بالنهار، من طال قيامه بالليل حسن وجهه بالنهار. أيضا هناك فائدة أخرى في يعني في زاد المعاد رحمه الله تعالى، ولكن هذه حتى لا نطيل عليكم، هي يعني خاصة بقراءة النبي صلى الله عليه وسلم. وأيهما أفضل، أن الإنسان يسرع في التلاوة أم أنه يقرأ مترسلا ولا يقرأ بسرعة وهكذا؟ وسنرى أن القراءة مترسلا هي قراءة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن القراءة بسرعة كهذا الشعر، يعني هذه ليست من هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وإن شاء الله عندما نتكلم عن قيام رمضان نتكلم عن هذه الجزئية. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، من طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا.